الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك جامع التقوى بمدينة الشحر من بلاد حضرموت ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا وأن يجعله اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ونسأله جل وعلا أن يجعله شاهدا لنا يوم القيامة أما بعد فأحببت في هذه المحاضرة أن أذكر بشيء من سير أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهن كن مضرب المثل في الأخلاق وفي العفة وفي الطهارة وفي كل خلق جميل كيف لا وهن أزواج أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام فلا تسألنا عن نصحه عليه الصلاة والسلام لهن وتأثرهن بأخلاقه عليه الصلاة والسلام واقتدائهن به عليه الصلاة والسلام في كلامه وفي أفعاله وفي أكله وشربه ونومه ولبسه وسائر أعماله عليه الصلاة والسلام فلقد حظينا بالحظ الوافر من رسول الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهن من نساء الأمة وذلك لقربهن منه عليه الصلاة والسلام هذا القرب الذي سيكون له الآثار الطيبة على نفوسهن وعلى أخلاقهن وعلى معاملاتهن فلذلك كنا نعم الأزواج لرسول الله عليه الصلاة والسلام فصرنا أمهات المؤمنين لم يحظى بهذا الوصف إلا هؤلاء النسوة رضوان الله عنهن أجمعين الله عز وجل هو الذي اختار لهن ذلك والله عز وجل هو الذي اصطفاهن بذلك قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم أي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين جميعا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها فكنا أمهات المؤمنين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي العهود التي بعده، وهكذا في العهود المقبلة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فأحببت أن أذكر بشيء من سيرهن، عبارة عن نفحات من سير الأمهات، نفحات من سير الأمهات، والمراد بالأمهات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هي أو هن 11 زوجة وإحدى عشر أما، أمهات المؤمنين عددهن 11 أما، هن أمهات المؤمنين. وقد جمعنا في عبارة، إذا حفظت هذه العبارة يسهل معرفة هؤلاء الزوجات. هذه العبارة هي خس مع جزر صحة، خس مع جزر صحة. وفعلا هذا الخس مع الجزر، الخس المعروف والجزر المعروف، هذا الصحة إذا أكله الإنسان. فهذه العبارة احفظناها لتعلمنا أن هذه العبارة هي إشارة إلى معرفة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل حرف من حروف هذه العبارة يدل على زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. خس الخاء خديجة، والسين سودة بنت زمعة، ومع الميم ميمونة بنت الحارث، والعين عائشة بنت أبي بكر الصديق، وجزر الجيم جويرية بنت الحارث، والزاي زينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة التي يقال لها أم المساكين. بقي صحة الصاد صفية بنت حيي، والحاء حفصة بنت عمر، والهاء أم سلمة هند. فهذه العبارة فيها ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أولهن خديجة في قولنا خس، خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، هذه أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل المبعث، وهي التي عرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأت ولما سمعت من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كما حدثها بذلك غلامها ميسرة الذي بعثته مع النبي عليه الصلاة والسلام في تجارتها. فلما رجع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها أخبرها بما رأى من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمانته والبركة الحاصلة في بيعه فلذلك رغبت رضي الله عنها أن يكون زوجا لها وحق لها ذلك رضي الله عنها، وكانت تدعى بالطاهرة قبل المبعث، فهي طاهرة رضي الله عنها، لم يكن منها شيء من السفاح، وإنما كانت طاهرة في جاهليتها وفي إسلامها رضي الله عنها. وكانت البيت الدافئ والبيت الحنون للنبي عليه الصلاة والسلام، ونعم المرأة كانت المواسية للنبي عليه الصلاة والسلام في أول مراحل بعثته، فكانت المسلية له مما يحصل له من أمور أحزنته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك لما جاءه الوحي وهو في الغار، في غار حراء يتعبد لله عز وجل، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع إلى زوجه خديجة عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، جاء ما يدري ما الذي حصل، رجع خائفا عليه الصلاة والسلام، فأخبر زوجه خديجة بذلك، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، علمت الله عنها أن هذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ليس من الخزي عليه، بل هذا من الرفعة التي خص بها والمكانة والمنزلة. فقالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، فإنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، تقري الضيف، وذكرت من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، قد كان يقرأ في العبرانية، فلما أخبره عليه الصلاة والسلام بما حصل له قال ذاك الناموس الذي كان يأتي عيسى، أي أنه الوحي. فقال ليتني أكون فيها جدعا، أي قويا، لأنه قد صار كبيرا، إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، أي قومي؟ فقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أي عاداه قومه. لكن توفي ورقة رضي الله عنه ولم يدرك بعد ذلك ما قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيحصل له، والأمر كما أخبره عليه الصلاة والسلام ما أخبره ورقة. فعاداه قومه وآدوا وخرج من مكة وهاجر المدينة إلى آخر ذلك. خديجة رضي الله تعالى عنها كانت التي واست رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلامها وبمالها، وكان له منها الولد عليه الصلاة والسلام. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة أنه كان يذكرها دائما بعد موتها، وهذا من الوفاء منه عليه الصلاة والسلام. حتى أن أم المؤمنين عائشة عنها التي أصغر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شيء من الغيرة، مع أنها لم ترى خديجة رضي الله عنها ومع أن امرأة كبيرة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الأربعين وفي الخامس والعشرين، ومع هذا قد أخذتها الغيرة حين تسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة. هذه من الغيرة التي فطرت عليها النساء التي إذا ضبطت بالحدود الشرعية فلا لوم عليها من غير أن يحصل تجاوز في ذلك. فقالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هذه عجوز شمطاء قد هلكت، لازلت تذكرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عنفها ولا قال لها ما هذا الكلام، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا من الغيرة التي ليست تضر أو مما قد فطر النساء عليها. قال لما قالت عائشة: قد أبدلك الله خيرا منها، قد أبدلك الله خيرا منها، قال عليه الصلاة والسلام: لا والله، بل كانت هي المواسية لي بمالها ونفسها، وقد رزقت منها الولد وأولاد النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم من خديجة رضي عنها، إلا إبراهيم فإنه من ماري القبطية وليست هي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي سرية أي أمة، لكن هي سرية، والأمة إذا أتاها سيدها يقال لها سرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وفاء لهذه الزوجة لم ينس معروفها ولم ينس مواقفها، بل حتى كان إذا ذبح شيئا عليه الصلاة والسلام قال: ابعثوا بهذا إلى صديقات خديجة. كان حتى يكرم صديقات زوجته، لأن خديجة كانت في حياتها لها صديقات، ويدلنا على أن من الإكرام إكرام أصدقاء الأب بعد موته، أو كذلك إكرام صديقات الأم أو صديقات الأخت وهكذا. فكان يذبح عليه الصلاة والسلام يقول: تصدقوا بذلك على صديقات خديجة. بل أحيانا تأتي هالة بنت خويلد أخت خديجة فيقول: اللهم هالة، اللهم هالة، لأنها تذكره بخديجة رضي الله عنها. وهذا لا بد من أخذ العبر والدروس منه، الوفاء للزوجة التي قد وقفت المواقف مع الرجل في أول أمره، قد يكون فقيرا فواسته بمالها، قد يكون لم يجد ما يعف فرجه فكانت هي، إلى آخر ذلك. فلا ينسى هذا إلا من جهل حق هذه المرأة التي لها هذا المعروف العظيم والجميل الذي لا ينكر. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم بعد أسرى بدر كان من الأسرى العاص أو أبو العاص، أبو العاص زوج زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرج مع الكفار يوم بدر، وزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها، فأسر مع من أسر، فبعثت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بقلادة لفك أسر زوجها، لأن المشركين منهم من فدى الأسرى بمال من الذهب أو غير ذلك. زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسلت بقلادة فداء لزوجها. هذه القلادة التي أرسلتها زينب رضي الله عنها أهدتها أمها خديجة لها يوم عرسها. هذه القلادة هي لخديجة وعنها أعطتها ابنتها زينب ليلة زفافها وزواجها. فلما جاء بهذه القلادة ضمن الأموال التي جاء بها لفك الأسرى ولفداء الأسرى، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القلادة فتأثر عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما. هذه قلادة خديجة، علم أن ابنتها زينب هي التي بعثت بها، فرد عليه الصلاة والسلام تلك القلادة وفدى الأب العاص بشرط أن يترك ابنته وأن يفارقها لأنه كان كافرا. ففارق أبو العاص بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. انظرنا الوفاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا بد من ذكران هذا المعروف. الزوجة الأولى لا أحد مثلها، هذه حقيقة. الأولى لها مكانة، الأولى كما يقال شاركت أيام المصاعب وأيام القل وأيام صبرت واحتسبت، فليس كغيرها ممن جاء بعدها ممن لم تمر بهذه المراحل. ولكل زوجة الحق، لكن الشرع قد فرق في هذه الأمور. للأسف قد يوجد من الأزواج من لا ينتبه لذلك فينسى مثل هذه المواقف، ينسى أيام المحنة وأيام الشدة وأيام المواقف الصعبة. لا، هذه الأمور ينبغي أن تكون محفورة في الذاكرة، أن تكون محفورة في الذاكرة، لا تتأثر بمضي الأيام ولا بمضي الأزمان، لأن هذه من الأمور التي ينبغي الوفاء بها. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كان العوض من الله عز وجل لهذه المرأة رضي الله عنها خديجة الكبرى أن أخبر عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم أن الله عز وجل جعلها في الجنة بيتا من قصب لا نصب فيه ولا وصب. جعلها في الجنة جل وعلا بيتا من قصب لا نصب فيه ولا وصب. قال العلماء لما بنت للنبي عليه الصلاة والسلام ولما هيأت للنبي عليه الصلاة والسلام البيت الهانئ الذي إذا دخله وجد الراحة، نسي تلك الهموم التي لقيها من المشركين، فكان الجزاء من العظيم جل وعلا لهذه المرأة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. والكلام يطول، وإذا صرنا نذكر خديجة انتهى الوقت ولم نأتي على بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. الثانية سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة أيضا أرملة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. سودة بنت زمعة هذه المرأة التي آثرت بليلتها لعائشة لما كبرت رضي الله عنها، فكأنها شعرت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يفارقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسك امرأة ويقصر في حقها، فلذلك لما شعرت بذلك قالت يا رسول الله ابقني زوجة، وتنازلت لليلة لعائشة لأن علمت أن عائشة أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبقيت زوجة رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه سودة بنت زمعة كانت السبب في نزول آيات الحجاب. كنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الحجاب يخرجنا من غير حجاب قبل الأمر بالحجاب. عمر رضي الله عنه كان يتطلع إلى أن ينزل شيء في الحجاب وأن يحتجب النساء، ولذلك مرة خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، فقال عمر قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك يا سودة. كنا النساء المسلم يخرجن في الليل لقضاء الحاجة قبل أن تبنى هذه الكنف في البيوت أماكن قضاء الحاجة، كنا يخرجن لقضاء الحاجة يخرجن في الليل. فقال عمر قد عرفناك يا سودة، وعمر طبعا يريد أن تنقل سودة هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك ما تطلع إليه لعله ينزل الوحي بشيء. وعمر الفاروق كما هو معلوم لديكم ولا يخفى على شريف علمكم أن القرآن نزل موافقا له في وقائع ومنها هذا الأمر. فأخبرت سودة رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله قد رآني عمر وقال قد عرفناك يا سودة، فما لبث الأمر إلا ونزلت آيات الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فنزل الوحي بالأمر بالحجاب، فأصبحنا نساء الصحابة متحجبات حتى قال القائل كأنهن الغربان من سرعة امتثالهن رضي الله تعالى عنهن أجمعين. الثالثة ميمونة بنت الحارث، وهذه خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال أي غير محرم، لأن ابن عباس كان صغيرا فقال تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم. وأبو رافع وميمونة نفسها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، لأن المحرم لا يجوز له أن يتزوج في حال إحرامه، كما جاء في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح. فأبو رافع رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت الواسطة بينهما. وابن عباس لصغره لم يضبط ذلك، فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، والأمر ليس كذلك. ميمونة خالة ابن عباس قد بات عندها ليلة رضي الله تعالى عنها لأنها خالته، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل، فقام ابن عباس وجاء عن يساره يصلي، فحوله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يمينه، وميمونة بنت الحارث من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ولهن البذل والخير كبقية أزواجه عليه الصلاة والسلام. الرابعة عائشة وهي أم المؤمنين كبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا سوى عائشة، وهي بنت الصديق رضي الله تعالى عنه الصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، الذي قال جل وعلا عنه في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها وهي ابنة 9 رضي الله تعالى عنها، وكانت صغيرة، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام عنها وهي ابن 18 عاما. ومع هذا نقلت للأمة علما غزيرا كثيرا، حتى كان بعض الصحابة يأتي إليها ويسألها رضي الله تعالى عنها فتجيبه رضي الله تعالى عنها. فقيهت الأمة، جاء جبريل بصورتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة، وبلغها السلام من الله تبارك وتعالى. وفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال في فاطمة: سيدة نساء العالمين. فهي فقيهة هذه الأمة، ومن المكثرات الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر علماء المصطلح المكثرين من الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد من المكثرين من النساء كعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الصديقة ابتليت ابتلاء لم يبتلى به أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الأخريات، فقد افتري عليها بأنها وقعت الفاحشة حين خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وضاعت العقد وذهبت لقضاء حاجتها. لما ضاعت العقد كانت سببا في نزول آية التيمم، وأيضا خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت لقضاء حاجتها، وكانت في الهودج. الهودج هو البناء الذي يكون على الراحلة، كانت خفيفة رضعنها خفيفة اللحم، فذهبت لقضاء حاجتها. وجاء وقت الرحيل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالرحيل، فوضعوا الهودج فوق الراحلة وربطوه، ولم يشعروا لخفة عائشة لأنها كانت خفيفة، والذي حمل الهودج جماعة، ما استنكروا عدم وجودها لخفتها. فلما جاءت بعد قضاء حاجتها وجدت الجيش قد مشى والرسول عليه الصلاة والسلام قد مشى، فجلست في المكان الذي وضع فيه الهودج، قالت: سيرون عدم وجودي، سيعلمون عدم وجودي، سيرجعون فيها إلى هذا المكان الذي وضع فيه الهودج. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لم ينتبهوا لذلك، دخلوا إلى المدينة صفوان المعطر رضي الله عنه كان من الصحابة الذين يتأخرون في مؤخرة الجيش، ذكر عنه أنه كان ينام ويغفل في نومه ثم يأتي، وبعضهم قال يتأخر لأجل أن يأتي بعد الجيش لعلهم تركوا شيئا نسيوه فيأخذه إلى آخر ذلك. فلما قدم صفوان المعطل وجد عائشة، وكان يعرفها قبل نزول الحجاب، فكان يحوقل ما زاد على الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، زوجة رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما تقول عائشة: ما نظر إلي. أناخ لعائشة بعيرة فركبت رضي الله عنها، قالت: ولم يلتفت إلي، فكان يمشي وعائشة راكبة ويحوقل، قالت: لم أسمع منه إلا حوقلته: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستغل المنافقون وعلى رأسهم الله نبي سلول هذا الموقف، فأشاع أن صفوان معطل وقع بعائشة عنها. وبعض الصحابة بعض الكلمات خرجت منهم وقيم الحد عليهم، كحسان بن ثابت وكذلك ابن خالد الصديق رضي الله عنه، مصطح بن أثاثة، وحمنة بن جحش من النساء جلدوا الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد سأل بعض أصحابه، فمنهم من قال له: يا رسول الله غيرها، إن أردت غيرها فالله سيدلك غيرها. وبعضهم توقف، لكن نريد أن نلفت الانتباه إلى ما سيأتي عند ذكرنا لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فإن لها كلاما يدل على الورع، ولا نسبق الحديث، نتركه إلى ذكر هذه الزوجة زينب رضي الله عنها. الله عز وجل برأ هذه الطاهرة عائشة عنها فوق سبع سماوات، كما هو معلوم لديكم سورة النور فيها الآيات التي فيها بيان براءة عائشة رضى عنها مما افتري عليها رضى الله عنها. ولذلك أجمع العلماء بعد نزول هذه الآيات أن من تهم عائشة بالزنا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بإجماع المسلمين، لأن الذي يتهمها بعد نزول براءتها يكذب القرآن ويكذب كلام الله عز وجل، وأيضا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخبث، والله جل وعلا يقول: خبيثات للخبيثين. فهذا الذي يقول في عائشة هذا الكلام كأنه يقول خبيثة، يلزم من ذلك أنه أيضا يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مكذب أولا لخبر الله عز وجل، وثانيا يكون طاعنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من الكفر والردة عن دين الإسلام. عائشة الله عنها توفي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، لأنه كان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، ونسان وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه يحب أن يكون عن عائشة، فوافقنا على ذلك، فكان عند عائشة في آخر أيامه، ومات كما قالت عائشة: بين حاقنتي وداقنتي. وكان آخر من ريقه عليه الصلاة والسلام من ريقها، لأنه قد دخل عليهم أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومعه سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك قالت عائشة: فعلمت أنه يريده. فقلت له آخذه لك، فأشار برأسي أن نعم فأخذته فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فاستن به استنانا، وكان من ريقها مع ريقه عليه الصلاة والسلام، ثم رفع أصبعه فقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. فمات في بيتها ودفن في بيتها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. وإذا اختلف العلماء من أفضل، خديجة أم عائشة، منهم من قال خديجة أفضل، منهم من قال عائشة أفضل، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى أتى بقول فصل يبين فيه نكتة هذه النتيجة، فقال خديجة أفضل في السبق وعائشة أفضل في العلم، وذلك ذكر العلامة السفاريني رحمه الله تعالى ذلك كما في السفارينية، فقال عائش في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة، عايش في العلم وفي السبق خديجة، فافهم نكتة النتيجة، أي نكتة هذه النتيجة والقول الفصل أن لا يقال خديجة أفضل ولا يقال عائشة أفضل، وإنما يقال خديجة أفضل في السبق، أي في سابقتها، كان لها في سابقتها من المعروف وغير ذلك ما لم يكن لغيرها، وعائشة رضي الله عنها في العلم ما لم يكن لغيرها. هذا هو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فعائشة لها الفضائل الكثير، ويطول الكلام بذكر فضائلها، والغرض كما سبق إنما هي نفحات من سير الأمهات. بعد عائشة عنها قلنا خسمع جزر جيم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، أبوها كان سيدا في قومه، أغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي على بني المصطلق كما في البخاري، وكانت من الأسرى، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لها وليدة تصدقت بها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لو أنك تصدقت بها على أخوالك لكان أفضل. وجويرية كانت من العابدات الصائمات رضي الله تعالى عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال هل تصمين غدا أي السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، وذلك أنه لا يجوز تخصيص الجمعة بصيام. وبعدها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، هذه زوجها الله من فوق سبع سماوات، وكانت تفتخر بذلك رضي الله عنها، وحق لها أن تفتخر، كانت تقول لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، كما قال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالله عز وجل هو الذي زوج زينب بنت جحش، قد كانت زوجة لزيد بن حارثة الذي كان قد تبناها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعى زيد بن محمد، ثم جاء النهي عن التبني فهو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أي زينب بنت جحش. سبقا قلنا لها كلمة تدل على الورع، وهذا ما ينبغي أخذ العبرة منه، أمر الورع في الكلام. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لزينب بنت جحش لما ابتليت عائشة بما ابتليت به، ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت أصون لساني، أصون لساني، عائشة تقول هذا قالت وكانت هي التي تساميني، وكانت هي التي تساميني، يعني كانت تقول أقرب منافسة، أقرب منافسة لي هي هذه زينب، وإلا فرصة. لكن عصمها الله، قالت عائشة بالورع، فالمرأة لا تستغل بعض المواقف تقول فرصة الآن، لا، الورع باب عظيم لا يوفق له إلا من كان منصفا حتى مع الخصم، فكيف مع الصديق والقريب. فقالت عائشة طبعاً عصمها الورع، هذه زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. وبعدها رملة بنت أبي سفيان حرف الراء خصم مع جزر، رملة بنت أبي سفيان هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من المهاجرات في بلاد الحبشة، الذي دفع مهر أم حبيبة هو النجاشي رضي الله عنه، دفع مهر رسول الله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة التي كانت مع المهاجرات بلاد الشام، وجيء بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى المدينة. هذه أم حبيبة عنها سمعت خبرا أشيع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج بابنة حمزة، حمزة بن عبد المطلب قتل شهيدا يوم أحد وله بنت، فأشيع هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوجها. فقالت أم حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تزوج أختي، تزوج أختي، وهذا أمر غريب. المعروف عند النساء أنها تغير حتى على أقرب الناس، من أقرب الناس إليها ولو من أختها، لكن قالت يا رسول الله تزوج أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أو تحبين ذلك؟ قالت يا رسول لست مخلية لك، يعني أنا أعرف أنك ستتزوج تتزوج، وأحببت أن يكون من يشاركني أقرب الناس إلي أختي. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن أباها حمزة عنها رضع من ثويبة التي مولاة أبي لهب، أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت حمزة، فهي ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. ثم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم بعد ذلك بقي خصم مع جزر صحة صفية بنت حيي، هذه أبوها حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود. لما غزى النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة كانت صفية من ضمن الأسرى، قتل أبوها سيد قومه، فأراد أن يكرمها فتزوجها واعتقها قبل ذلك، تزوجها إكراما لها رضي الله تعالى عنها، لأن والدها كان سيد قومه وأولم عليها رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام وليمة، حتى قال لم يولم رسول صلى الله عليه وسلم على أحد كما أولم على صفية بنت حيي. وصفية كان النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه لها أيضا، لما زارته في معتكفه جاءت صفية الليل تزور زوجها عليه الصلاة والسلام في المعتكف في آخر رمضان، فخرج معها، جلست ساعة تحدث معها، فخرج معها أوصلها إلى بيتها. انظرنا الوفاء من النبي عليه الصلاة والسلام، أين هذا الآن من كثير من الأزواج؟ ربما تقول له زوجته وصلني إلى بيت أهلي، يستأنف أن يمشي معها ليوصلها إلى بيت أهلها في الليل أو في النهار، ما يقول لا اذهبي ما في شيء، الطريق آمنة إلى كذا. لكن انظرنا إلى رسول الله عليه الصلاة مع أنه معتكف عليه الصلاة والسلام، لكن ليبين عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ولتعلم الأمة الوفاء الذي ينبغي للزوجة خرج معها عليه الصلاة والسلام، مع أن ذلك الزمان أمن وأمان. أي عهد أفضل من ذلك العهد؟ عهد النبوي، ناست قياء، بلغت التقوى أعلى مقامها، ومع هذا وفاء وجبرا لخاطرها. ماذا نقول؟ هل نجعل هذا في موضوع جبر الخواطر، جبر خواطر النبي عليه الصلاة والسلام للناس، لأصحابه، لبناته، لنسائه، أم نجعل ذلك ضمن الوفاء؟ فضعنا ذلك بارك الله فيكن حيث شئتنا، فإنه يصلح مثالا للوفاء، ويصلح مثالا لجبر الخواطر، ويصلح مثالا للإحسان وغير ذلك. فهذه صفية قالت عائشة يوما فيها كلمة كانت قصيرة رضي الله عنها، فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سبق ما هو حاصل من الغيرة عند النساء، قالت حسبك إنها قصيرة، فقالها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. بعض النساء قد تهاوننا في هذا الأمر، لا يجوز العيب، لا يقال قصيرة، لا يقال سمينة، لا يقال نحيفة، لا يقال شعرها كذا، لا يقال كذا، لا يقال عيونها صغيرة، لا يقال عيونها، لا يقول أنفها مفطح، لا يقال، لا يقال. هذه كلمة قالت عائشة حسبك أنها قصيرة، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. درس منه عليه الصلاة والسلام للأمة وللنساء خاصة بعدم التعيير. للأسف تشر الآن في أوساط النساء هذا التعيير وهذا التنقص، هاي تتنقص أختها وتقول قصيرة أو تقول كذا، المهم تعيبها بشيء من عيوب. لا، المرأة بحيائها، جمالها، حياؤها، ليس لونها ولا طولها ولا عرضها ولا قصرها. المرأة جمالها، حياؤها، جمالها، عفتها، جمالها، طهارتها، جمالها، تقواها. فهذه صفية عنها التي كانت يهودية صارت أما للمؤمنين، بعد أن كانت يهودية صارت من أمهات المؤمنين عنها. بقي معنا حفصة من كلمة كما سمعتن خصمع جزر صحة، حفصة بنت عمر فروا عنها، هذه المرأة العابدة الزاهدة، أيضا أرملة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منها المواقف البطولية، كانت امرأة عاقلة، حتى أن عمر الفاروق رضي الله عنها جعلها هي الناظرة على وقفه، لما أوقف عمر رضي الله عنه أرضا له بخيبر من أفضل الأموال إليه، من الناظر على هذا الوقف؟ جعل ابنته حفصة، كانت امرأة داهية، فكانت هي الناظرة على وقف عمر. ولذلك قال العلماء في باب الوقف لا بأس أن يكون الواقف من النساء، أن يكون الواقف والناظر أو أن يكون الناظر على الوقف من النساء، استدلالا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لعمر حين أوقف أرضه بخيبر وجعل ابنته حفصة ناظرة على هذا الوقف. حفصة رضي عنها قد أمرت بقتل جارية سحرتها، كما جاء عنها رضي عنها جارية لما كانت عملت السحر أمرت بقتلها، لأن عمر كذلك أصدر قرارا اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهكذا حفصة أمرت بقتل جارية سحرتها رضي الله عنها وأرضاها وعن أزواج أمهات المؤمنين. وبدأ الوقت يداهمنا، نريد أن نكمل ما بقي من أمهات المؤمنين معنا أم سلمة رضي الله عنها التي ذكرناها، وهناك زينب بنت خزيمة كانت تسمى بأم المساكين الهلالية، كانت تعطف على المساكين. سبحان الله، إذا تأملتن بارك الله فيكن في أزواج أمهات المؤمنين، تجدنا أن كل امرأة قد تميزت بشيء لم تتميز الأخرى بذلك، وهذا من فضل الله عز وجل. فخديجة لها أشياء تميزت بها، كذلك سودة بنت جمعة، كذلك ميمونة، عائشة، أم حبيبة، جويرية، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة الهلالية، أم مساكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ربهن جميعا وقد علم منهن ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذه أم سلمة رضي عنها، مات زوجها أبو سلمة وكان من خيار الرجال، أول بيت هاجر رضي الله عنه، حتى لما توفي زوجها قالت أم سلمة رضي عنها: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من أصيب بمصيبة فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال: تفكرت من سيخلفني جل وعلا بأفضل من أبي سلمة، أول بيت هاجر سبيل الله، يعني استبعدت أن يأتي أحد بدلا عن أبي سلمة أفضل من أبي سلمة. قالت أم سلمة: لكن قلت ذلك واخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلفني الله برسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام أم سلمة هذه المرأة الطاهرة، وهكذا بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نفحات من سير الأمهات بما تيسر له، وإلا فالكلام عن سيرين بالتفصيل كل واحدة لو تتبعنا فضائلها تحتاج إلى محاضرة، لكن الغرض المرور على شيء وتعطير هذه المجالس بهذا الطيب، لأن ذكر أمهات المؤمنين وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والله إنه لهو الطيب، أفضل وأفضل من هذا الطيب الذي تطيب به المجالس. فأعظم ما تطيب به المجالس ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، الذكر الشرعي وأخبار الصالحين والصالحات، لا سيما أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكن والمسلمين على معرفة حقوقهن وأداء ذلك، إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.